بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالصلاة، ووقفنا عند باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود ولأحمد والترمذي النهي عن السدل، ولابن ماجة النهي عن تغطية الفم. قال المحقق رحمه الله إنه حديث حسن. هذه المسألة تتعلق بهيئة الإنسان في الصلاة. المسألة الأولى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل. قال أبو عبيد: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال ابن الأثير في النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، بمعنى أنه يكون ملفوف جسمه، لا يبرز منه يداه عند الركوع والسجود. وهذا فيه تضييق على الإنسان في هيئته في الصلاة، ومشقة عليه عند القيام وعند السجود. وأيضا لو اعترضه أي معترض فإنه يكون كالمكتف، لأن هذا الثوب أو لأن هذا اللباس قد حال بينه وبين القدرة على مد يديه عند الحاجة. وورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم. والقهر هو موضع مدارسهم أو موضع اجتماعهم الذي يتدارسون فيه. وهذا يوحي بأنه هذا اللباس فيه من هيئة اليهود عند تعبدهم، ونحن مطلوب منا ألا نشابه اليهود في شيء. وهذا الحديث يدل على تحريم هيئة السدل في الصلاة، لأن هذا هو مقتضى النهي ولم يأتي له صارف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأن يغطي الرجل فاه، يعني أن يتلثم ويلف فمه بشيء وقت الصلاة، لأن هذا من زي المجوس. قال: وهذا عند عدم التثاؤب، وأما إذا تثاءب الإنسان فإنه يشرع له أن يغطي فاه، لأن الشيطان يدخل أثناء ذلك، كما ورد: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وسواء كان هذا في الصلاة أو في غيرها، لكن أن يستديم الإنسان اللثام أو تغطية الوجه أو تغطية الفم، هذا هو الذي ورد النهي عنه. وساق المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أي ابن عمر أصبعيه في أذنيه وقال: صم متى إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد. و وهذا تنبيه إلى أن لباس الإنسان وطعامه ومسكينه تكون من مال حلال، وأن لا يتغذى بالحرام من ربا أو رشوة أو تزوير أو أكل مال الغير بغير وجه مشروع أو أكل أموال اليتامى، فإن الإنسان لا يحل له أخذ مال غيره إلا بحق. وهذا مثال لواحدة من هذه المسائل، وهو لو أن الإنسان اشترى له ثوب بمبلغ من المال وفي هذا المال الذي هو قيمة هذا الثوب شيء من كسب حرام، فإن الصلاة لا تصح فيه. وهذا تنبيه إلى أن يطيب الإنسان كسبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فيجب على الإنسان أن يطيب مكسبه وأن ينفق على نفسه وعياله من الكسب الطيب، فلا يغذي أولاده من كسب حرام، ولا يتغذى هو من الكسب الحرام. وساق المؤلف حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. هذا الحديث قاعدة عظمى من قواعد الإسلام يندرج تحته الأحكام الكثيرة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس مما دل عليه الدليل من القرآن والسنة، وإنما هو أمر اخترعه الإنسان واجتهد فيه وليس له مستند شرعي. وقوله فهو رد يعني أنه باطل، وأن عمله غير مقبول، وأنه بهذا العمل يأثم، وهذا يعني البدع. ولو أن قصد الإنسان حسن ويريد الخير، لكن الخير هو ما دل عليه القرآن والسنة، وليس للإنسان أن يجتهد في الدين من عنده، وإنما عليه أن يتبع الدليل. وقد جاء الدليل على أن هذا الدين قد كمل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أن الله تعالى أتمه، وجاء أن الله جل وعلا رضيه. ثلاث مسائل ذكرها الله تعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة، فلا يأتي أحد ويخترع من عنده أنه يكمل، لأن دعواه التكميل اتهام بأن التشريع الذي جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم ناقص، وهو بحضرته صار عنده من العلم والحكمة ما ليس عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستحيل ويتعذر. وأعظم النعم هي نعمة الإسلام وقد أتمها الله. فإذا كانت النعمة تامة، فمن أراد أن يأتي بشيء جديد أين محله؟ ليس له محل. النعمة تامة، ماذا تريد بما تدعيه من عمل؟ والأمر الثالث هو أن الله جل وعلا رضي هذا الإسلام، فلا يسخطه أبدا بحال من الأحوال، وحينئذ عليك أن تتمسك بهذا الدين وتلتزم به كما جاء في القرآن والسنة، وليس لك أن تقول هذا الأمر لا يصلح في هذا الزمن، أو أن الحالة عند الناس الآن تغيرت في عصر التقنية فالربا لا بأس به، أو تبرج النساء لا حرج فيه، أو شرب الخمر هذه مشروبات روحية. أنت بهذا تقول إن الدين الأول ما يصلح للحياة، وأنت الذي أتيت بالدين الذي يصلح للحياة حينئذ، وكأنك تقول إن الله تعالى لا يرضى عن السابق، وأنا أريد أن آتي بالذي يرضى عنه، وهذا محادة ومنازعة لله جل وعلا في أحكامه وتشريعه. يقول في عمدة التفسير عند تفسير هذه الآية، يقول: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل الله تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، ولا كذب فيه ولا خلف. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوا أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأنزل به أشرف الكتب وهو القرآن. ماذا يقول مبتدعة؟ هل لهم مجال؟ وهل للبدعة محل؟ إلا أنه الغباء والعناد والتطاول وعدم الخوف من الله، وإلا فإن كل إنسان يلزمه إذا تأمل هذه الآية أن لا يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الكمال والتمام والشفاء و كل ما يحتاجه الإنسان موجود فيه، وأي مشكلة تقع في الأرض حلها فيه. فلا يلتفت الإنسان لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملات ولا في أخلاق ولا في حقوق ولا في واجبات، كلها متوفرة في هذا التشريع الإلهي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يلزم الأمة أن تشتغل بالقرآن لا أن تنشغل عن القرآن، يلزم الأمة أن تفهم السنة وتسير على وفقها، تقتدي بصاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فعلا وتركا، أخذا وعطاء، في حالات السلم وفي حالات الحرب وفي حالات الجد وفي حالات الهزل وفي حال العبادة وفي حال المعاملة وفي كل شأن من شؤون الإنسان. وقد نظم شرع الله كل ما يحتاجه الإنسان في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه، ووضعت حدا لمن أراد العبث أو الفساد في الأرض ليعيش الناس في أمن وعافية وسلامة وأخوة ومحبة واجتماع. فوضع حد لمن أراد الإساءة إلى أي شخص في دينه أو عرضه أو ماله. وساق صاحب الحاشية عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة في الدين تعتبر أمرا مبتدعا يجب رفضه، لأنه ضلال ولا يمكن أن يكون حقا. لو أن إنسان جاء وقال: أنتم تصلون المغرب ثلاث، أنا أريد أن أزيد ركعة وخليها أربعة، فيها قراءة فاتحة وفيها ركوع وفيها سجدتين، وهذا كله خير، ماذا يقال له؟ يقال: أنت مبتدع وعملك بدعة وعملك محرم وفعلك باطل، وإذا اعتقدت هذا دينا كفرت، لأنك نصبت نفسك مشرعا. فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تتبرعوا بشيء من عندكم، هذا ما هو محل تبرعات، هذا محل التزام واتباع وانقياد. وليس للإنسان أن يقول: عقلي ما يقبل هذا الشيء أن أغير فيه. يلزمك أن تقبل هذا الشيء. إذا ثبت الشيء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لزمك الاتباع، وليس لك المخالفة والعناد. فكل محدثة في الدين بدعة، والمراد في هذا في أمرنا كما قال عليه الصلاة والسلام، والمراد بأمرنا المراد به الدين، أمر دين الإسلام. وأما ما يتعلق بالعادات والمعاملات العادية فللإنسان أن يعمل ما شاء، لكن بشرط أن لا يخالف شيئا مما جاء في القرآن أو جاء في السنة. وأما إذا خالف شيئا منها فهو يعتبر مبتدعا وفعله معصية على حسب نوعه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. يقول: إن الإنسان الذي يقول ليس كل بدعة ضلالة ويتعول بدعة حسنة وبدعة سيئة، يقول هذا من المشاقة والمحادة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من التأويل والتفسير، وإنما هو من المكابرة والعناد والرفض للحق الثابت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله: كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أن معنى الجملتين واحد، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو المبتدع، وبدعته ضلالة، فتكون حينئذ مردودة وغير مقبولة بحال من الأحوال. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو مسائل الأعمال أو مسائل الأقوال الظاهرة والباطنة. قال: وأما ما وقع من كلام بعض السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، بمعنى أنها ليست بدعة في الشرع، كقول بعضهم عن التراويح إنها بدعة. قال عمر: نعمة البدعة هذه. هذا المعنى إذا تأملتها من حيث الشرع فإنها ليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح، وصلى بالناس وجمعهم، صلى بهم 3 ليالي أو 4، ولما رأى المسجد قد امتلأ خشي أن تفرض عليهم فترك ذلك وامتنع عن الخروج لهم، وقال لهم: إني لم أخرج إليكم، يعني وأني أعرف أنكم اجتمعتم، لكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها أو فلا تستطيعوها. حينئذ أصلها موجود في الشرع. فلما انتهى الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تشاور عمر رضي الله عنه مع الصحابة في أن يصلوا صلاة التراويح، لأن الوحي قد انقطع ولا يمكن أن تفرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، فمصدر الوحي قد توقف، واستقر الأمر على أنها مطلوبة شرعا ومستحبة، فلما لا نصليها جماعة كما صلاها بنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فاستحسنوا ذلك واتفقوا عليه، واجتمعوا على إمام واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سميت بدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع، بمعنى أن الناس تركوها فترة ثم عادوا إليها بعد انقطاع، فمن هنا سميت بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، فلا يطلق عليها اسم البدعة في الاصطلاح الشرعي. اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، يؤذون المؤمنين، وكانوا في المدينة، فسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان يختلف إليهم ويناقشهم في بعض المسائل، لأنه مر عليه فترة أنه كان يهوديا ثم كان مجوسيا ثم يهوديا ثم نصرانيا ثم صار مسلما وأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار من أصحابه، فكان يذهب إليهم ليناقشهم ويدعوهم، فصاروا يتهكمون منه ومن دينه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقولون لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني قضاء الحاجة. هم يقولون هذا، يلمزون، يقولون إن نبيكم هذا علمكم حتى هذه المسائل الخاصة التي لا يتحدث بها الإنسان. فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. حديث صحيح. نعم، وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم ونظم لنا قضاء الحاجة ورتب لنا هذه الأشياء، وغير ذلك كثير فيما يتعلق به. المعاشرة الجنسية مع الزوجة فيما يتعلق بالاستتار ونحو ذلك عند الاغتسال أو غيره. فكل ما يحتاجه الإنسان في حياته وضحه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. فهم يريدون أن يسخروا من المسلمين، فرد عليهم سلمان قال نعم، وهذا دليل على كمال ديننا وكمال شريعتنا، وليس في ديننا شيء من النقص حتى في المسائل الشخصية والأمور التي لا يتحدث بها الإنسان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى أمهات المؤمنين ويسألونهن عن الأشياء الخاصة التي تكون بينهن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليستفيدوا من هذه المعلومات ويطبقوها مع أهلهم وزوجاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى هذه الأمة عند قضاء الحاجة أن يستقبل الإنسان الكعبة أو أن يستدبرها، وقال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن المدينة شمال مكة، فإذا شرقوا أو غربوا لا علاقة لهم بالقبلة، لأن القبلة قبلتهم إلى الجنوب. أو أن نستنجي باليمين، اليمين للطيبات والشمال للخبائث. رأى رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال الرجل لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفع يمينه إلى فيه حتى مات، صار إذا أراد أن يرفع يده اليمنى ليصل بها إلى فمه لا تصل، تقف، لأنه كان يكذب عندما قال لا أستطيع وإنما يتكبر. ولهذا تلاحظون أن بعض الذين لم يتأدبوا بأدب الإسلام لا يبالي، يقف أحيانا عند الترامس الماء ويشرب بشماله. كان غلام صغير يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصحن الذي يأكل منه، وكانت يده تجيش في الطعام، فقال له يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك. فاليمين للطيبات، للسلام وللأكل ونحو ذلك، والشمال للخبائث للاستنجاء. فلا يستنجي الإنسان بيمينه. وأقسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ما مست يد يمينه فرجة كل حياته، ما مست يمينه فرجة. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لابد أن يعلم أولاده وهم صغار من بنين وبنات الآداب الشرعية، لئلا ينشأوا على الجهل بهذه الأشياء فيقعوا في الحرج. وأنا ألاحظ أنه بعض الشباب الآن ليسوا كالشباب الموجودين قبل 10 سنوات، صار فيه تساهل، يأكل سندويتش بوساره ويده ماسكه الجوال، يشرب الماء بشماله ويده مشغولة بأي أمر من الأمور. وهذا خطأ وخطر وعمل محرم. فيجب أن يربى الأطفال منذ إدراكهم على الآداب الشرعية، ومنها هذه، وهذه من ألزمها. منذ بدئه يأكل يعود أنه يأكل بيمينه حتى قبل التمييز. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المياه ما كانت متوفرة، وعادة الناس كما هي عادة أهل البراري والبوادي أنهم يقضوا حاجتهم في الفضاء، في الخلاء البرية، فيستعملوا 3 أحجار منقية لتنظيف محل الخارج. والأحجار فيها مادة ترابية تؤثر في النقاء وهي مطهرة وهي أقوى المطهرات، وأن لا يكتفي بأقل من ذلك، وإذا استجمر الإنسان بها كافية عن الماء، لكن لو استعمل الاستنجاء بعدها بالماء فهو أكمل. وبهذا امتدح الله أهل قباء. ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ويتبعون ذلك بالماء، ووصفهم بأنهم متطهرين، حب التوابين ويحب المتطهرين. أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو عذرة البهائم المأكولة، مثل بعر الغنم أو الإبل أو البقر، فهذه لا يجوز الاستنجاء بها واستجمار بها. وكذلك العظم، عظم الحيوانات من إبل أو بقر أو غنم. لماذا؟ عللها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زاد إخوانكم من الجن، لأن الله تعالى يعيد حال الروث من البهائم إلى علف تأكله دواب الجن، ويعيد العظام لها اللحم فيأكله الجان. هذه المسألة روعي فيها حقوق من؟ هل هي حقوق الإنسان؟ لا، حقوق الجن. هل فيه تنظيم موجود على وجه الأرض يراعي هذه المسألة ويهتم بها؟ لكنه الوحي، فيلتزم الإنسان المؤمن بما عنده من الخير، ولا يظن أن عند أولئك القوم شيء أحسن مما عنده. ليس عندهم شيء مما عندك من الخير، فضلا عن أن يكون عندهم شيء أحسن. فكل الخير وكل السعادة وكل الرقي والتقدم والتطور هو في هذا الدين، والخزي والعار والشتيمة والرذيلة في التخلي عنه. يقول المعلق وفقه الله بهذا: قلت بهذا يتضح لكل ذي لب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صغيرة ولا كبيرة في شأن الدين إلا أوضح حكمها وعلمها للمسلمين، مهما مما قطع الطريق على المبتدعين وأثار دهشة وإعجاب أعدائه في القديم والحديث. وهذه المسألة يجب أن تغرس في نفوس أبناء المسلمين، أن يعتزوا بهذا الدين وأن يطمئنوا ويرتاحوا ويفرحوا ويشعروا بالسعادة، لأنهم مستقبلهم مضمون وحياتهم وضعها ليس فيه أي عيب أو خلل. فما عليك إلا أن تتربى على هذا النظام، وأيضا أن تشعر بالعزة والسعادة، وتشعر بأن المستقبل آمن وأن طريقك إلى الجنة. لا تكون ممن يتردد هل هو يتيه ولا يؤمن مستقبله، هل أرصدته في البنوك ليست كثيرة، هل حساباته وتجاراته قليلة، هل تنهار تجارته ونحو ذلك. لا، أنت أرصدتك لا يمكن أن يؤخذ منها شيء، إنما المطلوب منك أن تعتني بجمع هذه الأرصدة وأن تنتقي منها الطيب، ولا تجعل معها شيء من الغش ومن العبث، تكون كلها نقية وسليمة من المعاملات الباطلة في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق أو في المعاملات. تبتعد عن الشرك، تبتعد عن الرياء، تبتعد عن المخادعة في المعاملة، تبتعد عن التزوير، تبتعد عن الأخلاق الرديئة ونحو ذلك من الأمور، لأن دينك كامل فعليك أن تفهم هذا الدين وأن تلتزم به. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. يقول الشاطبي رحمه الله: إن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فهل ندرك هذا المعنى؟ الله تعالى اختار لنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أكمل الخلق، لأجل أن يبين لنا هذا الدين، وقد بينه ووضحه وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلماذا يتخطى الناس الجادة ويتركون الطريق المستقيم؟ فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلم الشارع. يقول: كما أنه أن الله تعالى قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأنا أقول كذا. من أنت يا هذا حتى تقول كذا؟ أنت عبد من عباد الله، ليس عندك وحي وليس عندك نبوة وليس عندك مؤهلات لأن تبين حكما يخالف حكم الله جل وعلا. يقول: هذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. يعني إذا كان الإنسان يجهل ولم يتعمد هذا الأمر فهو ضال، وأما إذا تعمد هذا وهو يعرف الحكم فهو حينئذ كافر، لأنه رد حكم الله جل وعلا. يقول علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع: قد وصفت البدعة وأهلها في لسان الشرع وأهله بصفات محذورة ومعان مذمومة، تقضي بأن يكون معناها ما ذهب إليه أصحاب الطريقة الأولى، وهو أن يكون الابتداع مشاركة للشارع في التشريع ومضاهاة له في سن القوانين وإلزام الناس السير على مقتضاها. يعني كأنهم نصبوا أنفسهم بأنهم حكام مع الله تعالى. قلت: وبذلك يتضح لك أخي القارئ أن البدعة في الدين حينئذ كلها ضلالة، وليس فيها بدع حسنة، بل كل بدعة ضلالة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.